الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبنو آدم لا تتم مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم، والتناصر لدفع مضارهم. لهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، وهذا الاجتماع لا بد له من مدبر ومنظم وآمر. فأمور الناس كلها في الدين والدنيا لا تصلح هكذا فوضى من غير رأس يرأسهم ولا راع يقودهم. قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. فإقامة الحدود وإنصاف المظلومين وإرجاع الحقوق وإقامة كثير من العبادات كالجمع والأعياد والحج والجهاد وغيرها، وحماية الناس من أعدائهم، وكثير من الضروريات تضيع إن لم يكن هناك إمام للناس. فما أشبه حاجة الرعية إلى الراعي بحاجة الجسد إلى الرأس، فلولا الملوك لأكل الناس بعضهم بعضا، كما أنه لولا الراعي لأتت السباع على الماشية. لهذه المصالح العظيمة والواجبات المهمة أوجب الله جل وعلا على الناس أن ينصبوا إماما وسلطانا. فالسلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود، به يحمي العباد حريمهم، وينتصر مظلومهم، وينقمع ظالمهم، ويأمن خائفهم. وقد قيل: إمام عادل خير من مطر وابل، وإمام غشوم خير من فتنة تدوم. قال ابن جماعة: ويجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين، ويأخذ الحقوق من مواقعها ويضعها جمعا وصرفا في مواضعها. فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد وقطع مواد الفساد، لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم ويتجرد لحراستهم. ثم لا بد للناس من إمام يقوم بمصالحهم، من إنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ الأحكام، وتزويج الأيتام، وقطع المنازعة بين الأنام، وإقامة الأعياد والجمع والحدود، وأخذ العشور والزكاة والصدقات، وصرفها إلى مصارفها بموجب الشرع، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، وإقامة السياسة على العوام، والحراسة لبيضة الإسلام، وتجهيز جيوشهم، وتقسيم غنائمهم، وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمين وأموال اليتامى. وإقامة هذه الأمور واجبة، وما لم يمكن إقامة الواجب إلا به يكون واجبا. لذلك أجمعت الأمة قاطبة على وجوب نصب إمام على المسلمين، وقالوا بأنه فرض كفاية على الأصح، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولم يخالف في مسألة وجوب الإمامة إلا من لا يعتد بخلافه من أهل البدع، وقد خالفوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع سلف الأمة. من ذلك قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة. يدل أيضا على وجوب تنصيب الإمام الآيات والأحاديث الدالة على مكانة الإمامة وعلى وجوب السمع والطاعة والبيعة. وقد احتج الأصم شيخ المعتزلة ومن قال بقوله على سنية تنصيب الإمام ببقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة، منها أن أصحاب هذا القول محجوجون بإجماع من قبله، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل ساعين في النظر في أمر من يعقد له، وأنه لم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة، وكذلك المدة التي عقدت فيها الخلافة لعثمان، فالمدة المذكورة زمن يسير يغتفر مثله لاجتماع الكلمة. بل استدل أبو يعلى رحمه الله بحادثة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه على وجوب الإمامة، فقال: والوجه فيه أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ودفعهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا في ذلك أخبارا، فلولا أن الإمامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها، ولقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم. وتنصيب الإمام فرض كفاية على الصحيح، ومن هنا يتبين خطأ من جعل الإمامة أصل الأصول ومسألة المسائل، ونسي منزلة التوحيد ومكانته في الملة الإسلامية، وأنما هو الغاية الأساسية التي من أجلها خلق الثقلان. يقول المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، وهذا هو القول بالحاكمية عنده وعند من لف لفه. ويقول: إن غرض الدين الحقيقية وهدفه إنما هو إقامة نظام الحق والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض. الطرق التي تثبت بها الخلافة أو الإمارة ذكر أهل العلم عددا منها تثبت بها الإمامة أو الخلافة. من تلك الطرق النص من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم على أن فلانا خليفة، وهذه الطريقة من أقوى الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة لعموم الأدلة على وجوب السمع والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والشواهد على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، والمقصود أن الطاعة واجبة لله ولرسوله على كل مؤمن، فإذا أمر الله ورسوله بتولية الإمامة لشخص كانت توليته واجبة قطعا. وقد جاء النص من الشارع بكون الأئمة من قريش وأنهم يقدمون ولا يتقدم عليهم، فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي وصححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، هو حديث صحيح. فقريش هم أولى الناس بالإمامة من غيرهم ما داموا على الخير والدين، فإن لم يكن هناك صالح لإمامة من قريش قدم غيرهم مراعاة لمصلحة المسلمين. فهذا نص من الشارع على أن الإمامة تكون لهذه القبيلة المعينة، وأنهم أولى من غيرهم في هذا الأمر. هو نص على وصف معين، لكن يبقى النظر والخلاف هل ثبت النص من الشارع على خلافة شخص بعينه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف في ذلك بين أهل السنة ومن وافقهم يدور حول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل ثبتت خلافته بالنص سواء كان النص بينا أو خفيا، أم أن خلافته كانت باختيار المسلمين له دون النص من الشارع. فالقول الأول أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت باختيار أهل الحل والعقد من الصحابة، وقول جمهور العلماء والفقهاء وأهل الحديث والمتكلمين وغيرهم، ورواية عن الإمام أحمد كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى واختاره، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة، منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. رواه مسلم. وما جاء في خبر بيعة أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، فمجرد اجتماعهم ومناقشتهم لهذا الأمر يدل على أنه ليس هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة بعده. واستدلوا كذلك بقول عمر رضي الله عنه: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينص على أبي بكر بأنه هو الخليفة بعد. فهذا قول. القول الثاني أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض أصحابه، وقال به جماعة من أهل الحديث والحسن البصري والطبري وابن حزم وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه والبيهسية، لكن بعضهم قال بالنص الجلي وبعضهم قال بالنص الخفي. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أيضا، فمنها ما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد موته. قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر. كذلك ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى بها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: يأبى الله ويدفع المؤمنون. أطالوا في الاستدلال على نصية الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، والراجح في هذه المسألة هو القول بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت باختيار أهل الحل والعقد من الصحابة، لكن هناك نصوص كثيرة تشير إلى أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون لأبي بكر، وأنه أولى الناس بها. ويفصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فيقول: والتحقيق في خلافة أبي بكر هو الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. ولأهل البدع أقوال أخرى في مسألة النص على الإمامة يخالفون فيها أهل السنة، فالإمامية ذهبت إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للاختيار فيه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإمامة وتولي الزعامة نصا قاطعا على رؤوس الأشهاد، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كتموا ذلك فكفروا لكتمانهم ذلك النص ورده. وذهبت الجارودية إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نص على معين في الخلافة، والجارودية شعبة وفرقة من الزيدية، قالوا لكنه ذكره بالملامح والمرامز، فكانت متوافية في علي دون من عداه وسواه، فكان نصا خفيا على خلافته. وذهبت الراوندية إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عمه العباس رضي الله عنه وخصصه بالإمامة من بين سائر الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد نقله هذه الأقوال: فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم والدين، وإنما يدين بها إما جاهل وإما ظالم، وكثير ممن يدين بها زنديق، فهؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام أو الاستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه. هذه الأقوال ظاهر بطلانها وضلالها ومخالفتها لما يدل عليه إجماع أهل السنة قاطبة، فثبت إذن أن هذه الطريقة وهي النص على الإمامة من أقوى الطرق التي تثبت بها الخلافة، وأن النص جاء على تقديم قريش على غيرهم في الخلافة. أما النص على أحد بعينه فالصحيح أن ذلك لم يثبت لأبي بكر رضي الله عنه فضلا عن غيره، وإنما انعقدت خلافته بالاختيار. من طرق انعقاد الإمامة والخلافة طريقة العهد والاستخلاف، والعلماء مجمعون قاطبة على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، كما أجمعوا على انعقاد الخلافة والإمامة بالاستخلاف. قال الخطابي رحمه الله: فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، هو اتفاق الأمة، ولم يخالف فيها إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. وللاستخلاف ثلاث طرق ذكرها العلماء، فالطريقة الأولى هي أن يعين الخليفة عند موته أو قبل ذلك خليفة بعده، وأول مثال في الإسلام لهذه الطريقة الشرعية هو استخلاف أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله عنهم، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده، وأن أمره في ذلك جائز على عامة المسلمين، لا لإطلاق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهده أبو بكر لعمر، وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة أصحاب الشورى. فهذه هي الطريقة الأولى من طرق الاستخلاف. الطريقة الثانية هي أن يجعل الإمام الأول الأمر في جماعة لا يخرج عنهم من غير تخصيص لواحد بعينه. مثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنهم عن نفر الستة من الصحابة، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، حيث جعل أمر الخلافة شورى بينهم ولا يعدوهم ولا يخرج عنه، فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا منهم. قال أبو العباس القرطبي: النص إما على واحد بعينه وإما على جماعة بأعيانها، ويفوض التخيير إليهم في تعيين واحد منهم، وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح ولا مبالاة، بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضا فإنهم لا يعتد بخلافهم. أما الطريقة الثالثة فهي أن يجعل الخليفة ولاية العهد بعده لرجل، ثم يقول: فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان، لرجل آخر يستحق ذلك، فإن مات المولى أولا فالعقد الثاني ثابت. دليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، أنه رتب الإمارة وجعلها بين ثلاثة على التوالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال الماوردي: ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة فيهم فقال: الخليفة بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان، جاز، وكانت الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها. فبان من هذا أن الاستخلاف بطرقه من سبل إقامة الخليفة على المسلمين، وأن الصحابة والسلف مطبقون على صحة انعقاد الإمامة بذلك. من الطرق الشرعية التي تثبت بها الإمامة اختيار أهل الحل والعقد لشخص يجتمعون عليه ويعقدون له البيعة، وقد أجمع علماء الإسلام على انعقاد الخلافة بهذه الطريقة إذا لم يستخلف الإمام من ينوب عنه. قال البغوي رحمه الله: ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، كما اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة. وأهل الحل والعقد الذين يتم باختيارهم عقد الخلافة يشترط فيهم بعض أهل العلم صفات ثلاثة، إحداها العدالة الجامعة لشروطها، والثانية العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، والثالثة من الشروط الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. لكن اشتراط العدالة هنا محل نظر لعدم ورود نص شرعي في ذلك، ولأنه يدخل فيهم من له شوكة وقدرة من أمراء القبائل والوزراء وغيرهم من المتغلبين على هذه المناصب، مع كونهم عندهم شيء من الفسق. قال القلقشندي مبينا أصناف أهل الحل والعقد: العارفين بالنقد من القضاة والعلماء والأمراء وجوه الناس وأعيان الدولة والوزراء وأهل الخير والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله المراد بأهل الحل والعقد بأنهم من حصل ببيعتهم القدرة والسلطان. فإن المقصود بالإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما. أما عن اشتراط عدد معين في أهل الحل والعقد فليس هذا مما جاء عليه دليل، وإنما المقصود من حصل للإمام ببيعتهم القدرة والسلطان والشوكة الظاهرة والمنعة القاهرة مهما كان عدده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن قال إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد غلط. وأول مثال وقع في الإسلام لهذه الطريقة الشرعية اختيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك على القول الصحيح من أنها وقعت باختيار الصحابة لا بالنص. ومن هنا يتبين لنا أن طريقة الانتخابات التي تقوم عليها الولاية أو الملك في عدد من الدول المعاصرة طريقة محدثة مخالفة للإسلام في عدد من أصوله ومبادئه. فطريقة الانتخابات تقوم أساساً على حد اصطلاحهم على المبدأ الديمقراطي، وهو اعتبار الكثرة، والاعتداد بقول الأكثر غير معتبر في الشرع، بل قد عد الشارع اتباع الأكثر دليلاً على الشر والضلال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كما جاء الذم لأكثر الناس ومدح القليل منهم في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. ثم إن أهل الاختيار في الانتخابات هم كل شخص مهما كان، ولو لم تتوفر فيه الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد، فيدلي بصوته ويعطي رأيه كل سفيه وأحمق ومبتدع ضال، بل كل مجنون ما دام يحمل جنسية ذلك البلد الذي تقام فيه هذه الانتخابات. فيستوي بهذا في هذه الانتخابات رأي العالم الجليل الناصح مع رأي السفيه الساذج، وحسبك بهذا ضلالا مبينا. قال الجويني في بيان شروط أهل الاختيار: ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام. أما عن المفاسد التي تحدث قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها من التبذير وانتشار الرشاء والكذب وشراء الأصوات وتبادل العداوات والسب والقذف وغير ذلك فكثيرة جدا، ولكن المتدبر العارف لهذه الانتخابات ومفاسدها وما فيها من المخالفات الشرعية يقطع يقينا بحرمتها وعدم مشروعية كونها طريقا للإمامة أو الخلافة. من الطرق التي تثبت بها الإمامة ولا دخل للاختيار فيها ثبوتها بالغلبة والقهر، وصورتها أن يخرج رجل على الإمام فيقهره ويغلب الناس بسيفه وينتزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر ويقر له الناس ويبايعوه. فإذا تم له ذلك وإن كان فعله لا يجوز، لكنه بذلك يصير إماما يحرم قتاله والخروج عليه وإن كان فاسقا جائرا. يسمي بعض أهل العلم هذه البيعة بالبيعة القهرية، لأنه قهر وأجبر الناس على مبايعته. وقد استنبط أهل العلم تحريم الخروج على من أخذ الإمامة بالقهر والغلبة وتجويز كونه إماما تجب طاعته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أخرجه البخاري. قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة. فاستنبط من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث وجوب طاعة الإمام المتغلب، ونقل الإجماع على ذلك. وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا الإمام المجدد رحمه الله في قوله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ بعد ذكره لغلبة مروان على ابن الزبير ولغلبة العباسيين على الأمويين، قال: وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم في ذلك موجودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. فالإقرار بإمامة المتغلب ينتظم بها شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم، وفي الخروج عليه شق لعصى المسلمين وإراقة لدمائهم ومفاسد تجر الويلات على الأمة الإسلامية. وقد تنوعت عبارات العلماء في تقرير هذا الأصل وذكروه في عقائدهم وكتبهم. قال البيهقي متحدثا عن الإمام الشافعي: ثم إنه كان يرى وجوب طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية، ثم روى بإسناده عن حرملة أنه قال: سمعت الشافعية يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. قال الإمام أحمد في أصول السنة له: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين فلا تفشه. وقال ابن أبي زيد: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، فذكر منها: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أم عدل. وكل ما قدمنا ذكره فهو قوله قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله يقول ابن أبي زيد القيرواني، وكله قول مالك، فمنهم منصوص من قوله ومنهم معلوم من مذهبه. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. فأهل العلم قديما وحديثا متفقون على ذلك. يقرون بالبيعة لمن غلب وتولى الحكم. فعبد الملك ابن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله على يد الحجاج ابن يوسف واستولى على البلاد وأهلها، كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا خطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه، فجعله أميرا للمؤمنين وأقر له بالسمع والطاعة مع أنه تولى الحكم غلبة وقهرا. فبمثل هذا الفقه الذي سار عليه العلماء يستتب الأمن وتحفظ البلاد والعباد وتصان الأعراض وتحفظ الأموال. إذن الطرق التي تثبت بها الخلافة أو الإمامة هي ثبوت الإمامة بالنص، وثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف، وثبوت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.